قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر أصحاب النبي وعن تابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت أقدامنا وأن يشرح لنا صدورنا حتى نعرف ديننا كما ينبغي علينا. وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مساجدنا وفي مشايخنا ودعاتنا، وأن يبارك لنا في ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا في شرعنا، وأن يبارك لنا في سائر من يعمل على نشر الفضيلة وعلى الدعوة إليها. وأسأل الله عز وجل أن يخذل من خذل المسلمين، وأن يخذل من حارب الدين القويم، وأن يخذل من دعا إلى الفضيحة والرذيلة وكشف أستار النساء. وأسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا وأن ينصرنا على عدونا وأن يرد إلينا قدسنا وأن يرد إلينا عزنا وأن يرد إلينا ملكنا لهذه الدنيا. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 18 من دروسنا عن الخلفاء الراشدين وبالذات عن الخليفة الأول للمسلمين، عن أبي بكر الصديق العتيق الصادق الصدوق رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي بكر نعيش ليلتنا في مرحلة جديدة من مراحل دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المرحلة هي مرحلة الانتقال من جهاد الدفع إلى جهاد الطلب، مرحلة سماها أهل العلم من جهاد رد العدوان إلى جهاد الدعوة والإعلان، إلى الخروج بالدعوة ودين الله عز وجل إلى مشارق الأرض ومغاربها. وأنا أقول إن هذه الحقبة من تاريخ الإسلام، وأنا متيقن أن كثيرا من المسلمين لا يعلم عنها إلا القليل أو ربما النادر. أغلبنا بفضل الله يعرف سيرة رسول الله ويعرف هذه الحقبة من أشرق حقب التاريخ التي كان فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من المسلمين بموت النبي لا يعرف عن أحداث الإسلام ولا عن تاريخه إلا القليل. لهذا يعلم الله، أردت من إخواني من المسلمين أن يعرفوا تاريخهم، أن يعرفوا عزهم، أن يعرفوا عن ماضيهم ما ينبغي لهم أن يعرفوه، أن يعرفوا من هم أصحاب النبي. ربما يظن ظان أن الله نصر الإسلام والمسلمين لوجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكونوا رجال ولم يكونوا يستحقون النصر، بل إن الله كتب لهم النصر بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستطاعوا في حقبة زمنية قصيرة لا تزيد عن سبع سنوات لا تزيد عن سبع سنوات إلا وفتح المسلمون ما اقتحموه من بلاد الفرس والروم، وخرجوا بدعوة الإسلام إلى المشرق ثم إلى المغرب. في سبع سنوات استطاع أصحاب النبي بعد موت النبي أن يقاتلوا وأن يهزموا وأن يغلبوا أقوى قوتين في العالم، القوة العظمى في الشرق فارس، والقوة العظمى في الشمال والغرب الروم. فتقوضت على أيديهم دولة الأكاسرة، وتداعت على أيديهم في الشمال دولة القياصرة. هؤلاء الرجال يأتي من يسب واحدا منهم أو ينتقص واحدا منهم، ألا لعنة الله على من سب أحدا من أصحاب رسول الله. أردت إخوتي أن أبين قدر هؤلاء الأصحاب لجيل لا يعرفه إلا القليل، حتى الأسماء ربما لا نعرفها. أردت يعلم الله أن نعيش مع هذه النماذج الطاهرة، النماذج التي رباها النبي على الإيمان وعلى اليقين وعلى الصدق والإخلاص والجهاد، لا يعرفون إلا إرضاء الله تعالى، لا يبتغون دنيا ولا سمعة ولا شيء. وسنرى عجائب من أحوالهم من آثار تربية النبي لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف أن أحدهم كان لا يهتم بأن يكون إماما أو قائدا أو يكون جنديا أو عاملا عاديا، لأن همه هو نصرة دين الله عز وجل. ثانيا، أردت أن أبين لشبابنا في هذا الزمان، بل لكلنا نتعلم أن ديننا وإسلامنا ما قام أبدا بحد السيف، وما أكره أحدا على الدخول فيه أبدا، بل إن ديننا جاء بدعوة الهدى، بدعوة النور، دعوة تباشر القلوب وتشد الناس إليها، لا بالإكراه بل بالتفكر والتعقل، بل بالعلم والهدى والبصيرة، بل بالحكمة والموعظة الحسنة. وأردنا أن يعلم من يعادي الإسلام ومن ينتقص دين الله عز وجل زاعما زعما باطلا أن الإسلام دين الإرهاب، وأنه يصدر الإرهاب إلى مشارق الأرض ومغاربها، ويستدلون على ذلك بهذه الحقبة من التاريخ التي خرجت فيها جيوش المسلمين تجوب الشرق والغرب، ظنوا أنهم خرجوا ليستعمروا الناس ويسلبوا مقدراتهم وينهبوا أراضيهم. ما كان هذا هو المراد من الفتوحات الإسلامية. لهذا قل انتقل الصديق رضي الله عنه وأرضاه من مرحلة رد العدوان بالقضاء على المرتدين الذين أرادوا الهجوم على مدينة رسول الله واستغلوا فترة ما بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظنوا أن المسلمين سيسلموا ما بأيديهم وسيخضعوا لسلطانهم من عرب ومن فرس وروم. تواطأ الثلاثة على دين الله، فقام الصديق خير قيام واستطاع أن يقضي على المرتدين وأن يرد الناس إلى دين رب العالمين مرة ثانية. فلما أمن الصديق على دين الله في مدينته وفي أرض العرب أراد أن يخرج بالدعوة، أراد أن يخرج بالدعوة. واعلم عبد الله هذه القاعدة، اعلم عبد الله هذه القاعدة وافهمها جيدا. وسأقول اليوم كلام، هذا الكلام ليس مواعظ ولا يؤثر في القلوب، إنما هو يحرك العقول ويجعل المسلم واثقا بدينه وبما هو عليه، لا يظن أنه متهم وأنه يرد عن نفسه التهمة وأنه يبرئ دين الله من التهم التي تلصق به. لا، أقول إن الفتوحات في زمن الصديق وبعد زمن الصديق لم تكن حالة طارئة أجبرتهم عليها الظروف، ولا دخل فيها الصديق رغما عن أنفه وما كان يريدها، بل كان يريد أن يعيش في مدينة رسول الله سالما آمنا غانما. لا، إن هذه المرحلة، مرحلة الفتوحات الإسلامية، مرحلة بدأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدأها النبي في السنة التاسعة بأن خرج إلى تبوك إلى بلاد الروم، وبدأها النبي قبل موته بأن عقد لواء لزيد لأسامة بن زيد وأمره بأن يخرج إلى الروم إلى حدود الشام ليهاجم دولة الروم. إذن فتوحات الصديق كانت امتدادا لما بدأ النبي العمل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت الفتوحات الإسلامية رسالة دينية حقيقية تدل على طبيعة هذا الدين، أنه في الأصل دين دعوة، أنه في الأصل دين هداية، أنه في الأصل دين سعادة للبشرية كلها. ولهذا نعلم أن الصديق كان مقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قاعدة أخرى افهمها يا عبد الله واعرفها جيدا حتى تعرف قيمة دينك وما أنت عليه. الحرب في الإسلام لم تكن أبدا غزوة استعمارية. ما أراد الصديق استعمار هذه البلاد كما هم يظنون أو يقولون، ولم تكن أبدا عملا عدوانية، بل كانت مهمة إنسانية دينية دعوية أراد الصديق بها تخليص الناس وبالذات العرب الذين وقعوا تحت سطوة الفرس والروم. لم تكن الحرب في الإسلام ولا الفتوحات الإسلامية احتلال أرض ولا استغلال خيرات ولا استعباد شعب أبدا، بل كان الغرض منها تحرير الإنسان من عبوديته للإنسان وجعله عبدا لله الواحد الديان. فهي كما قال ربعي بن عامر: إن الله بتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماوات. إن الله ابتعثنا لنرفع الظلم عن الناس، لنرد الأمور إلى نصابها وصوابها، لنعدل الأمور لا لنظلم أحدا. ما كانت الحرب في الإسلام أبدا اعتداء على أرض ولا استغلالا لثروة ولا قهرا لشعر، بل كان تحريرا للعقل وتحريرا للناس من الظلم والعدوان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة الجليلة من قواعده يقول: القتال المشروع في الإسلام هو الجهاد بقصد أن يكون الدين لله. القتال هو، وكما يقول أهل العلم، الجهاد أعم من القتال، لأن الجهاد أقسام أربعة، أما القتال هو الخروج لحرب المعتدي أو الكافر المشرك. فلهذا قال: القتال جزء من الجهاد الذي هو في الأصل رد الناس إلى دين الله عز وجل، وأن تكون كلمة الله هي العليا. يبقى القصد من القتال في الإسلام أن يكون الناس عبيدا لله، ثانيا أن تكون الكلمة لله ولرسوله، أن تكون الكلمة العليا لله ولرسوله. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما في سورة الأنفال. يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي يعبد بعضهم بعضا، ويكون الدين كله لله، لا دين إلا دين الله عز وجل. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليكون دينه ظاهرا على الدين كله. وقد وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخطوط العريضة لهذه الفتوحات ولم يتمها صلى الله عليه وسلم، فجاء الصدوق أبو بكر فحمل الراية من بعده وخرج ليتمم ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم، ووفق أعظم توفيق ففتح بلاد العراق وبلاد الشام، واستمرت الفتوحات من بعده في زمن الصديق في سبع سنوات استطاع، في زمن الفاروق في سبع سنوات استطاع الصديق والفاروق أن يفتح كل هذه البلاد، بل في زمن عثمان كما سيأتي الكلام رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم أن الفتح الإسلامي وصل إلى أوروبا، إلى قبرص، إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. اسمع إلى تاريخي، اسمع إلى عزك الذي بدأه أصحاب النبي ونحن لا نعرف عنه إلا القليل. لهذا أقول أنا أردت أن أفصل هذه الحقبة، لأن كثيرا منا يأتي عند موت النبي وينتهي الكلام، كأن الإسلام انتهى بموت رسول الله، بل إن الإسلام استمر لأن الشرع هو الذي انتهى بموت النبي، لكن الخير دائم ممدود موصول إلى يوم القيامة على أيدي أصحاب النبي. إذن سؤال: ما هي أسباب الحرب والقتال في الإسلام؟ لماذا شرع الله الحرب والقتال في الإسلام؟ هل لظلم الناس؟ هل لسلب مدخراتهم وخيراتهم وأرضهم؟ هل كما يفعل غيرنا الاعتداء على الأعراض، نهب الثروات، ظلم العباد؟ حتى ما نسمع وما نرى ألا يدلنا ما يفعله أعداء الدين، بل أعداء الإنسانية والبشرية، إذا دخلوا أرضا كيف يفعلون في الأرض، وكيف يفعلون في الناس، وكيف يفعلون حتى في المقدسات، في المساجد والكنائس، ماذا يفعلون؟ أما الإسلام فقد راعى حقوق الناس جميعا وسيأتي الكلام. اسمع، ما أسباب الحرب في الإسلام؟ وأنا أردت أن أبدأ بهذه المقدمة اليوم عن الفتوحات الإسلامية حتى تكون قاعدة، حتى تكون قاعدة ننطلق منها إلى سائر الفتوحات. سيأتي، والله ستأتي أسماء فتوحات، معارك ربما بعضنا لم يسمع عنها قط، حتى الأسماء لم يسمع عنها، حتى نعرف كيف عاش هؤلاء الأفاضل، كيف عاش هؤلاء الأبرار الأطهار. أما السبب الأول الذي من أجله شرع الله القتال هو رد العدوان من المعتدي، شرع القتال لرد العدوان. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أول سبب متى يشرع القتال؟ لرد العدوان. ثانيا الدفاع عن الدعوة وتأمين حرية الاعتقاد والعمل، الدفاع عن الدعوة وتأمين حرية الاعتقاد والعمل، أي والعمل بالدين يعني العبادة. قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي أن المعركة مستمرة لصدنا عن دين الله، فنحن نقاتل لندافع عن دين الله عز وجل. ثالثا تأديب ناكث العهد، تأديب ناكث العهد. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لأنهم نكثوا العهد ونقضوا العهود والمواثيق فنحن نقاتلهم لنردهم إلى ما نقضوه وهدموه. رابعا درء الفتنة التي يحاول أعداء الدين إشعال نارها بين صفوف المسلمين، درء الفتنة، لأنهم يشعلون فتنا بين البلاد الإسلامية، بين الفرق الإسلامية، بين طوائف المسلمين، حتى يقع بعضهم في بعض وربما يقاتل بعضهم بعضا، ولهذا أمرنا ربنا بأن نقاتلهم. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، كما في سورة البقرة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا يحدثوا فتنة بين الناس، إذن يقاتلوا، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قلت لقد حاول المرتدون وعاونهم الفرس والروم بأن سيطروا على بلاد العرب وأذلوا العرب وقهروهم، لأن الفرس لم يكن لهم وطن هنا، وأن الرومان لم يكن لهم وطن هنا، بل هذه الأرض كلها عربية تتكلم بلسان عربي، فهم الذين أخذوا ديارنا واحتلوا أرضنا، بل ظلموا العرب وأخذوا ثرواتهم، فأراد الله عز وجل أن يرد للعرب مكانها ومكانتها، فسخر الله تعالى أن يكون النبي عربية وأن يكون القرآن عربية، واختار له أصحابا اصطفاهم ربنا عز وجل ليأخذوا بدين الله بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليردوا الأرض إلى أصحابها ويردوا الحقوق إلى أهلها، فكانت الفتوحات الإسلامية كما قال أهل العلم. وأحسن من سمى هذه المعارك فتوحات، فتوحات، وبحق هي فتح، فتح للخير، خير في الاعتقاد، خير في السلوك والأخلاق، خير في العيش والحياة، حياة هنية. فكانت فتح، فتح لأهلها وعلى أهلها. ألم يقل ربنا لنبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ فكان هذا فتح، فتح لرسول الله ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم عبد الله أن رسول الله ما أرسل جيشا، وكذلك الخلفاء من بعده ما أرسل أحدهم جيشا إلا وأمرهم بأوامر استنوا بها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا خرج جيش فأول ما يبدأ بالدعوة، لأن الدين في الأصل دين دعوة، دين هداية. فإن صدوا المسلمين عن تبليغ دعوة الله قاتلوهم ليفسحوا المجال أمام الناس، فيختار الناس بين الهداية أو بين الغواية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لا يكن تحت ضغط ولا إرغام من أحد، بل يترك الحرية للناس. هذا ما أراده أهل الإسلام بتبليغهم لدعوة الله. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء من بعده يوصون قادة الجيوش، فيقول لهم النبي: ليكن أول ما تدعوهم إليه ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوا لذلك فخل عنهم، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. أول ما تدعوهم إليه ادعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا واستجابوا فخل عنهم، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، لأنهم صاروا إخوانا لنا. ثانيا: فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإنهم أطاعوا أو أطاعوا لذلك فخل عنهم. إذن لا نريدهم ولا نجبرهم على الدخول، بل نحب لهم الهداية ونرجوها لجميع الناس. لكن إن أبى وأصر على البقاء على عقيدته يبقى على عقيدته، بشرط أن يكون ذليلا، أن يكون مقهورا، أن يدفع الجزية مقابل ما ندافع عنه، لا يرفع رأسه ولا يكن عزيز، لأن العزة كما أخبر ربنا عز وجل لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الدعوة الثالثة: فإن أبوا في دفع الجزية أو أبوا عن دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان الصديق يوصي قادة الجيوش: ادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، فإنهم أجابوا فخل عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا ادعوهم إلى الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وقال الصديق لقادة الجيوش: كرر عليهم هذه الخصال الثلاث ثلاثة أيام. إذن الإسلام لا يتعجل القتال، بل إن الصديق يوصي قادة الجيوش. أقول هذا الكلام لمن يدخل على مواقع النت ويسمع هذه التهم التي يلصقونها بالإسلام، يرد عليهم بخير الكلام: لا يتعجل الإسلام الدماء ولا القتل، بل يقول له الصديق: كررها عليهم ثلاثة أيام، أمهلهم ثلاثة أيام، فإنهم أجابوا فبها ونعمت، وإلا فاستعن بالله وقاتلهم. وبدأ الصديق في هذه المرحلة، وقلنا إن الجهاد قسمه أهل العلم إلى مرحلتين: مرحلة رد العدوان، ومرحلة الخروج إلى الكفار لقتالهم. سماها أهل هذا الزمان المتأخر بجهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع هو رد العدوان، وجهاد الطلب هو الخروج والمبادئة بالقتال لأعداء الإسلام، ويسمى بجهاد الطلب. بدأ الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعد العدة لفتح البلاد وللخروج بالخير والنور من حدود جزيرة العرب إلى خارج حدود جزيرة العرب. في نفس الوقت كانت معارك المرتدين قد انتهت، وبقي بعض قادة الجيوش في بلادهم، يعني بقي خالد بن الوليد في اليمامة لما خرج لحرب مسيلمة، بقي خالد بالجيش هناك، وأيضا بقي المثنى ابن حارثة في بلاد البحرين، وبقي شرحبيل بن حسنة في بلاد في بعض بلاد الشام التي كان بعض أهلها قد ارتد عن الإسلام. فبقيت هذه الجيوش في مكانها، وأراد الصديق أن يغتنم وجود الجيوش القريبة، وبدأ يجهز للفتح الإسلامي. وانقسم الفتح في زمن الصديق إلى قسمين أو إلى جانبين: إلى جهة الشرق إلى بلاد العراق، وإلى جهة الشمال والغرب إلى بلاد الشام. وبدأ الصديق يعقد الألوية ويهيئ الجيوش للخروج للفتح الإسلامي، حتى نعرف كيف كان الصديق رضي الله عنه بعيد النظر، وكان رضي الله عنه وأرضاه لا يفعل هذه الأشياء من عند نفسه، بل كان يفعلها اعتقادا وإيمانا ثم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ الصديق يتابع المسيرة بعد القضاء على المرتدين بجرأة واعية والتزام أمين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يخش الصديق كثرة فارس ولا عظم الروم، لم يخش هذا رغم قلة عدد المسلمين، لأنه تعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. علم يقينا أن النبي بدأ وهو على نفس منوال النبوة، فبدأ الصديق بإعداد الجيوش بجرأة، هذه الجرأة واعية ليس تهور، إنما هي جرأة واعية، ثم بالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يمشي على نفس السيرة النبوية، كان يمشي على هدي رسول الله، لا يخاف، لم يدخل الخوف قلب الصديق كما كان النبي قال عنه البراء بن عازب: كان رسول الله أشجع الناس، ما عرف الخوف إلى قلبه طريقا أبدا. وكذلك كان الصديق لما سأل علي بن أبي طالب من أشجع الناس بعد رسول الله، قال له أهل الحيرة أهل العراق: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أنا فما بارست أحدا إلا انتصرت عليه، أو إلا نصرني الله عليه، لكن أشجع الناس بعد رسول الله أبو بكر. عجيب، أبو بكر الضعيف النحيف معروق الوجه كان لا يثبت له إزار، يربط الإزار، الإزار يقع منه كل شوية، يرفع الإزار، ضعيف نحيف، لكن يعلم الله كم في قلبه من قوة ومن شجاعة تهز أشجع الرجال، لأنه امتلأ بالإيمان رضي الله عنه. لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بدأت خطة الصديق بالفتحات الإسلامية إلى جانبين من جوانب الدنيا، بدأ بإعداد جيش إلى جهة العراق، وفي نفس الوقت أعد جيشا إلى جهة الشمال إلى جهة الشام، جيش إلى بلاد العراق لحرب فارس، وجيش إلى بلاد الشام لحرب الروم، في آن واحد في وقت واحد أعد الجيوش رضي الله عنه. فعقد لفتح العراق عقد لواءين وجهز جيشين، لواء بيد خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان ما زال في بلاد اليمامة، وأمره بأن يسير بمن معه، وسيأتي الكلام إن شاء الله هنقسمها إلى فتوح العراق وفتوح الشام حتى نتكلم على هذه المرحلة بالتفصيل، لأني أقول والله والله لا نعرف إلا القليل عن هذه المرحلة من مراحل عزنا ومن مراحل عز الإسلام بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم. جهز لواءين وأعد جيشين، جهز جيشا بقيادة خالد بن الوليد وأمره أن يسير بمن معه من المسلمين، واسمع وسيأتي الكلام على لسان الصديق، يقول له ولا تكره أحدا أن يخرج معك، ولا يخرج معك من كان قد ارتد عن الدين وإن عاد إلى الإسلام. انتبه، قال له حتى اللي كانوا ارتدوا لا يخرج منهم أحد معه، لا يخرج إلا من ثبت على الإسلام. وأعد جيشا آخر بقيادة عياض ابن غنم، عياض ابن غنم، وأمره أن يغزو بلاد الشمال من العراق، خالد من الجنوب وعياض ابن غنم من الشمال. لا أريد أن أجزم بأن أغلبنا لم يسمع عن عياض بن غنم من هذا من قبل، أما خالد فهو علم الكل يسمع عنه ويعلم به، حتى أعداء الإسلام يعرفون من هو خالد رضي الله عنه، لكن من من المسلمين يعرف عياض بن غنم؟ الصديق يعرفه، ولهذا أمره أن يخرج بجيش لغزو شمال العراق رضي الله عنه. وأما الجانب الآخر وهو الفتوحات ناحية بلاد الروم بلاد الشام، فعقد الصديق 4 ألوية. انتبه، لواء بيد عمرو بن العاص، وأمره أن يتوجه بالجيش إلى فلسطين، ولواء بقيادة بيد يزيد ابن أبي سفيان وأمره أن يتجه إلى دمشق أو دمشق، ولواء بيد شرحبيل ابن حسنة ووجهه إلى بلاد الأردن، ولواء بيد أبي عبيدة بن الجراح وأمره أن يتوجه إلى بلاد حمص من بلاد الشام. فتوحات العراق عقد لها الصديق لواءين، لواء بيد خالد ولواء بيد عياض ابن غنم. أما بلاد الشام فجهز لها 4 ألوية ووجه كل واحد إلى وجهة، يقولون هذه من مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان عالما بجغرافية الأرض، يعلم أين تقع هذه المدينة وتلك المدينة، ووجه كل قائد جيش إلى مكان، وأعد له عددا يناسب أهل هذا المكان، أي أنه كان لا يقاتل عن عمى، بل كان يقاتل عن بصيرة وهدى، يعرف من يقاتل وكيف يقاتل. لهذا حققت هذه الجيوش مرادها من أعجب ما تسمع في 7 سنوات. تفتح هذه الممالك 7 سنوات وهم قلة رعاة غنم لا يعرفون إلا السيف والفرس والإبل، يفتحون هذه الممالك يقوضون مملكة كسرى ومملكة قيصر في 7 سنوات. ينتشر الدين من الشرق إلى الغرب حتى إلى آخر بلاد إفريقيا إلى بلاد المغرب. ما هذا؟ هذه عجائب، لكنها حقائق لا ينكرها أحد أبدا ممن يعرف أو يقرأ التاريخ. أقول: وبدأ الصديق يعقد الألوية ويعد الجيوش، وكان ذلك في أول السنة 13 من هجرة رسول الله، أي بعد خلافة الصديق بسنة واحدة. بدأ الصديق يجهز الجيوش لفتح بلاد العراق وفتح بلاد الشام. وإن شاء الله تعالى أردت أن يكون الكلام اليوم مقدمة لهذه الفتوحات، حتى لا يفهم أحد أن الإسلام يعتدي على الناس على البلاد أو يسلب الخيرات، بل إن الإسلام دين هداية، دين نور، دين صلاح، دين رفع للظلم، دين رد الحق إلى نصابه، إحقاق الدين ونصرته وهداية العالمين، سعادة البشرية في الدنيا والآخرة. فمن أسلم فقد فاز وسعد، ومن أعرض فقد ظلم نفسه، ولا يلومن إلا نفسه. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في السبت القادم إن شاء الله في فتوحات العراق، وسامحوني إن كنت سأطيل، وهو كلام جديد على الأسماع، جديد على أسماعنا. نسمع فيه معارك، ونسمع فيه أماكن، ونسمع فيه أسماء لأصحاب النبي لا نعرف عنهم إلا القليل، لكننا نسأل ربنا أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يرزقنا وإياكم الصبر والعون والهدى والتقى حتى نتمم هذه السلسلة. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلت. يقول: لماذا تفرض الجزية على غير المسلمين إذا لم يحاربوا الإسلام ولم يطلبوا حماية المسلمين؟ أقول: إن الجزية يدفعها هؤلاء الناس لأن المسلمين يدفعون عنهم ويدافعون عنهم، كأني أقول لهم: عش أنت في بلدك في أرضك مع تجارتك آمنا مطمئنا، وأنا أسهر لحمايتك. هذا السهر بمقابل هذا المقابل هو الجزية. هذه واحدة. أما الثانية فهي تنفيذ لأمر الله تعالى الذي نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فنحن نجبرهم على أن يدفعوا الجزية، أولا لأننا ندافع عنهم، ثانيا حتى يكونوا أذلة، لأنهم لو كانوا أعزة لفتنوا كثيرا من المسلمين ولا أضلوهم، فلا بد أن يكونوا أذلة حتى لا يكونوا فتنة وهم بين المسلمين في أراضيهم. كما تعلمون كل أعداء المسلمين يتغلغلون إلى بلاد المسلمين واحدا واحدا فردا فردا، ويبدأ يوسوس لمن حولهم من المسلمين فيغير دونهم، بل إنهم يشترون أرضهم وبيوتهم كما فعل كثير من اليهود في أرض فلسطين. لما دخلوا دخلوا عددا محدود، ثم استقر بهم المقام، ثم بدأوا في شراء الأرض بأسعار خرافية وشراء البيوت. وكان المسلم العربي الفلسطيني يبيع داره بيته ويبيع أرضه وعرضه وهو سعيد، لأنه يظن أنه غنم غنيمة عظيمة، ثم لم ينتبه إلا بعد فوات الأوان. لهذا حذرنا الإسلام من أمثال هؤلاء، والله تعالى أعلم. منذ أنا طفل في عمر 11 عام تأتي لي وساوس في الصلاة، مثل وساوس في نطق الكلام، كأن يأتي لي الوسواس أن أعيد القراءة. وفي أثناء رمضان طبعا هذا الأخ الذي ابتلي بمرض الوسوسة، هو داء خطير يصيب الإنسان، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ ثم يقول له: فمن خلق الله؟ يأتي إليه الشيطان فيقول له: من خلق السماوات؟ الله. من خلق الأراضين؟ الله. من خلق كذا؟ الله. ثم يقول له: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل: آمنت بالله، ولينصرف. كذلك يأتي الشيطان إلى أحدهم فيقول له: ما توضأت؟ ما أحسنت الوضوء؟ ما غسلت هذا العضو جيدا؟ بل يأتي الشيطان إلى أحدهم فيقول له: ما تطهرت؟ ولا أزلت النجاسة؟ بل أنت نجس، هناك نجاسة على ثوبك، نجاسة على يدك، نجاسة على رجلك، حتى لا يخرج من الحمام. وفي النهاية يقول: أحسن لي لا أستنجي ولا أتوضأ ولا أصلي وريح نفسي. وكثير من الناس يصل به الحال إلى هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل: آمنت بالله، ولينصرف. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن للوضوء شيطان يقال له الولهام، وأن للصلاة شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب، أي مسمى. هذا الشيطان يأتي للإنسان عند الوضوء فيقول له: ما توضأت؟ ما غسلت كذا؟ والهان. ويجلس بالوقت الطويل وهو يتوضأ، ربما انتهت الصلاة ولم ينتهي من وضوءه. ويأتي شيطان آخر هو خنزب أو خنزب، يأتيه في الصلاة فلا يدري كم صلى، هل صلى أربعا أم ثلاثة، حتى يصرفه عن الصلاة، حتى يخرج من صلاته ولا يدري كم صلى. العلاج لهذه الوسوسة هو الاستعاذة بالله من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا جاءك فادفل عن يسارك ثلاثة. ادفل أي كأنك تخرج الهواء من فمك عن يسارك، واستعذ بالله وأنت في الصلاة تدفل عن يسارك ثلاث، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتمضي في صلاتك ولا تستجب له. لا تستجب له. ما غسلت يدك؟ قل: غسلتها. ما توضأت؟ قل: توضأت. ما تطهرت؟ قل: تطهرت. ولا تعد، لا تعد، حتى إذا جاءك في الصلاة ويقول لك: ما صليت، أعد الصلاة. قل: لن أعيد الصلاة. خالف، لأنه من الشيطان الرجيم. خالف النفس والشيطان والهوى. نصرك عليه أن تخالفه وأن تعارض كلامه، ثم بعد ذلك تدعو ربك وتستعين به بأن يصرف عنك هذا العدو، هذا اللعين. جاء ذهب رجل إلى أحد الصالحين، لا أدري إلى الفضيل بن عياض أو من، ذهب إليه يشكو له وسوسة الشيطان، فقال له: إذا كنت في طريق واعترضك كلب ماذا تفعل؟ اعترضك كلب في وسط الطريق ماذا تفعل؟ قال: أقاتله. قال: فإن غلبك؟ قال: أقاتله. قال: إذن يدوم إيه؟ يدوم الحرب بينكما، هتقعد تقاتله وهو يقاتلك، هتطول المسألة. قال: فكيف أفعل؟ قال: استعن بصاحب الكلب. استعن بصاحب الكلب. صاحب الكلب أول ما أقول له بوبي يروح ساكت، سهل. ايضا استعن بالله، واما ينزغنك من الشيطان نزغ في لحظه يخنس. لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عدت بعظيم، هو الذي يستطيع ان يسكته بل يخرسه، هو القادر عليه ربنا. قال استعن بصاحب الكلب، صاحبه يسكته، ولا معركة ولا حرب ولا طول المسألة. فهذا فيه تنبيه أن يستعين الإنسان بربه ويكثر الدعاء ولا يوافق الشيطان في شيء. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يصلح حالنا وأحوالكم، وأن يجمعنا على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.